بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإعانة والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة المباركة حول الأخلاق في الإسلام. فالشيخ قطعنا شوطا كبيرا في الحديث عن الصبر وما يتعلق به، ولعل سائلا يسأل فضيلة الشيخ فيقول: إذا كان هذا الصبر وهذه فضائله، فما هي الأمور التي تعين المسلم على التخلق بخلق الصبر؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن الصبر قد اتضحت معالمه وبانت حدوده، واتضح ما للصابرين من الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله جل وعلا. ولا شك بأن البحث عن أسباب الصبر وعن وسائله وعن الأمور التي تعين على بقاء الصبر نابضا حيا في صدر كل مسلم، لا شك بأنه يعتبر من الأمور الواجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك هناك جملة من الأمور تعين على الصبر، منها أن يشهد العبد أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، فلا يتحرك شيء إلا بمشيئته. ولذلك المسلم إذا شهد هذا الأمر ونظر إليه، لا شك بأنه سيستريح وسيذهب عنه الغم والهم بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يشهد العبد ذنوبه، وأن يعلم بأن الله جل وعلا ما سلط نقمته وغضبه إلا بسبب هذه الذنوب، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أمر آخر أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله عز وجل لمن عفا وصبر، كما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأمر الآخر أن يعلم أنه ما انتقم أحد لنفسه قط إلا أورثه الله جل وعلا ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا. الأمر الآخر أن يشهد العبد أنه إذا عفا وأحسن أورثه الله جل وعلا من سلامة القلب لإخوانه الشيء المعلوم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: والله يحب المحسنين. ولذلك إذا علم العبد أثر العفو والصفح والصبر، فإن الله جل وعلا يورثه هذه النعمة التي هي مقصد ومطلب ومبتغى لكل مسلم. أمر آخر، العبد إذا علم بأنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وبعدم الصبر ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. فإن الإنسان لو انتقم من كل من خاصمه ومن كل من حصل بينه وبينه إشكال، فإن هذا سيضيع الزمان وسيمرض القلب وسيوهن البدن، ولذلك يلجأ إلى ما فيه الخير من العفو والصفح. أمر آخر أن يعلم بأن هذا الصبر من أكبر الجند له على خصمه، ولذلك من صبر وعفى كان ذلك موجبا لذل خصمه ولخوفه وخشيته منه ومن الناس. أمر آخر أن يجعل العبد حظ نفسه خلف ظهره، وأن لا يكترث بما يسمعه من الناس وما يصله من أذاهم، بل عليه إحسان الظن وعدم الإساءة، وأن يحمل كلام الآخرين على أحسن المحامل، لأن من تتبع الناس في زلاتهم وسقطات ألسنتهم وأكثر من إساءة الظن في جميع أمورهم، فإنه حري أن تكون حياته منغصة، وأن صدره سيكون مستودعا للأحزان وللآلام وللغموم والهموم. أمر آخر أن الإنسان إذا اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم والتجاوز، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد يخرجه إلى حد الظلم، وهذا مجرب. أمر آخر أن العبد لا بد أن يعتقد بأن هذه المظلمة التي وقعت عليه ستكون بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب تكفير ذنوبه ومغفرة سيئاته ورفعة درجاته، فإذا انتقم ولم يصبر لم يكن هذا الخير يعني موصولا إليه، لم يكن هذا الخير موصولا إليه، فهو يحرم نفسه بهذا الانتقام الذي يخلف القلب والصدر بهذا الألم وبهذا الوجع. أن أيضا من الأمور أنه لا بد أن يعلم بأن الصبر على من آذاه يوجب رجوع الخصم عن هذه الأذية وهذا الظلم، بخلاف الانتقام وبخلاف عدم الصبر، فإنه يشجع على استمراء الظلم أو بقاء المشكلة على أقل تقدير. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا بإيجاز واختصار، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المستمعين والمستمعات إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يجنبنا مواقع ومراتع الهوى. نسأل الله جل وعلا أن يقوي قلوبنا بالإيمان وأن يزيدنا من فضله وإحسانه، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن فضل الشيخ نستقبل معا هذه المكالمة. من معي؟ إذن للاتصال من داخل الدولة 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن معنا هذه المكالمة. خليفة تفضل. خليفة معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالكم؟
بارك الله فيك، تفضل.
جزاكم الله خير. أقول لك شيخ عمرك، عندي سؤالين.
إيه نعم.
السؤال الأول، هل في حديث عسى درهم تبغى ألف درهم؟
كيف؟
عسى درهم تبغى ألف درهم.
أيوة.
ما بتفصيل حديث إذا كان في حديث.
نعم.
والسؤال الثاني عمرك، هل البنت البكر صغيرة هل أفضل لها تختين أو لها حديث في التختين أو شيء من هذا؟
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا خليفة. معنا أيضا مكالمة. بوهند تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله بالخير.
آمين وياك، تفضل.
شيخنا سؤالي، إحنا دوامنا في مكان يعني نفس المول مغلق وفي مصلى والأذان فيه يحط تسجيل بالاستمرار يعني مواقيت كل وقت صلاة يخلون الأذان.
نعم.
هل يجب علينا أن نأذن في المصلى اللي احنا فيه بعد سماع الأذان ولا خلاص نكتفي بس سماع الأذان؟
نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني.
نعم.
كثير من المصلين لما يصلون جمنا وخاصة من الأخوة الآسيويين بعد السلام سلام الإمام بعد ما يسلمون يسجد سجده ويرجع مرة ثانية يسلم فيعني يتكرر هالشيء باستمرار
يعني يسلم
ويرجع يسجد ويقوم ويسلم مرة ثانية
هو مع الإمام هو مصلي مع الإمام
يصلي مع الإمام نعم
طيب
فما عرف هاي السجدة بالضبط
طيب
جزاكم الله
بارك الله فيك يا أبو هند حياك الله معنا أيضا مكالمة أبو محمد تفضل أبو محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سمعت عندي بخصوص سؤالي هو أنا لما أنا ساكن في دبي ولكن دوام في أبو ظبي
نعم
الظهر ساعات عقب ما أصلي في الدوام أربع ركعات مع الإمام عقب أسلم أصلي ركعتين العصر وأطلع أكون واصل دبي والإمام بعد ما أذن العصر هذا الفعل هاي صح ولا غلط
طيب يعني دوامك ينتهي بعد صلاة الظهر
أيوة تقريبا على الساعة 2 الظهر
نعم
وأكون عقب ما إمام عقب ما أكون صليت الظهر مصلي ركعتين العصر وأكون طالع أنا أوصل البيت تقريبا على 3 ونص تقريبا نعم. أو ساعة 3 ويكون بعد الأذان ما
واضح أتنى. واضح نعم
أوكي جزاك الله خير
حياك الله بارك الله فيك معنا مكالمة أيضا
السلام عليكم
السلام ورحمة الله أحمد تفضل
أخوي بغيت أسألك سؤال عن بخصوص برمضان بالصيام يعني عندي أنا أخوي أعاني في فقر الدم
الله يعافيك
والله وأخوي سنة طافة كنت صايم عندين ما قدرت أتحمل فانجبرت أني أفطر شو أسوي يعني عن هذه الأشياء هذه
والدكاترة الأطباء شو يقولون
ها؟
الأطباء يقولوا لك لا تصوم ولا يقولوا لك صوم ولا
أنا رحت المستشفى آخر مرة راجعت عمري عندهم قالوا لي إذا ما تقدر أفطر أنت قالوا لي إذا ما تقدر أفطر
نعم
بس الحين أبغى معلومات من عندكم أنتم يعني
طيب.
مش عارف يعني
طيب يا أحمد
يعني هي يعني ليش أنا ما قادر يعني عندي فقر دم
نعم.
أدوخ بسرعة أطيح يعني ما تحمل
الله يشافيك ويعافيك يا أحمد
آمين يا رب آمين يا رب
تسمع إن شاء الله الجواب بارك الله فيك معنا مكالمة أيضا خالد تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا خالد انقطع الاتصال مع خالد إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة الأخ خليفة يسأل يقول هل هناك حديث يدل على أن رب درهم سبق ألف درهم نحو ذلك في هذا المعنى
الحمد لله نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100,000 درهم سبق درهم 100,000 درهم وجاء في لفظ 100 درهم قالوا كيف ذاك يا رسول الله قال رجل له درهمان فأنفق درهما وأبقى الثاني كم أنفق الآن نصف ماله
نعم.
إيه. وأما صاحب 100,000 رجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 يعني أخذ 100,000 ما تساوي ولا جزء بسيط من المال الكبير لذلك الإنسان كلما أنفق في حال يعني مثل هذه الحالة فهو أفضل ويسبق الآخرين فالذي عنده مثلا درهمين ثم أنفق درهم أنفق نصف ماله اللي عنده 10 دراهم أنفق 5 دراهم أنفق نصف ماله اللي عنده 1,000 درهم أنفق 500 أنفق نصف ماله وهكذا هذا هو المعنى بارك الله فيك
الله يحفظك جزاك الله خير فضلة الشيخ الأخ خليفة أيضا سأل عن ختان البنات
الحمد لله أولا بالنسبة للختان بالنسبة ختان الذكر واجب وأما ختان الأنثى فالإجماع منعقد على مشروعيته الإجماع منعقد على مشروعيته ولكن الخلاف في ماذا الخلاف في حكمه وبالنسبة للشافعية طبعا يرون الوجوب وبالنسبة للحنفية والمالكية يرون السنية والاستحباب وبالنسبة للحنابل يرون أنها مكرمة وأنا ذكرت حقيقة الخلاف هذا وعلى غير العادة التي جرت أني أتحدث فيها، لأن أسمع للأسف الشديد هناك من يرى بأن مثل هذه القضية يعني ليست في الشريعة وليست في ولم يقل بها أحد من أرباب المذاهب ولا من فقهاء المذاهب، وهذا غلط حقيقة، هذا غلط على المذاهب الفقهية. وجود أخطاء في قضية الختان التي يمارس في بعض البلاد هذا لا يقضي على مشروعية الختان، فما يسمى بالختان الفرعوني هذا محرم ولا يجوز، لأنه في أذية، فكل ما يوصل الأذية إلى المرأة فإن هذا محرم. ولذلك أخف المذاهب في هذا هم الحنابل الذين يذهبون إلى أنها مكرمة وليست بواجب، اللي يذهبون إلى أنها مكرمة، والمقصود يا أخي الفاضل أنه مكرمة إذا احتاجت المرأة إلى ذلك لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء من الأذى.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو هند يسأل يقول عملهم في مركز تجاري مغلق ويوجد به مصلى والأذان يبث مسجلا في المركز هذا، يسأل هل يلزمهم أن يؤذنوا لوحدهم؟
الحمد لله، أولا عندنا قاعدة مهمة في باب الأذان، إذا أذن مؤذن واحد في البلد فإنه قد سقط فرض الكفاية، لأن الأذان من فروض الكفايات، إذا قام به مؤذن واحد في البلد سقط الإثم عن الباقين. وبالنسبة للأذان المسجل هذا لا يسمى أذانا، هذا حكاية أذان. ولذلك الأفضل والأكمل لكم إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة ما دمتم أنكم في مصلى ولستم في مسجد وفي إدارة ربما تتأخرون شيئا يسيرا أو تتقدمون، إذا جئتم لتصلوا الفريضة أذنوا، هذا هو الأكمل والأفضل. وخروجا من الخلاف في قضية هل الأذان يجب على الجماعة مثل هذه الحالة التي أنتم فيها أم لا، أذنوا هذا الأفضل، لو صليتم من دون أذان وقد سمعتم أذان المساجد الأخرى فلا حرج عليكم في ذلك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل 600-55-1688 للاتصال من داخل الدولة و 00971-600-551-668 من خارجها، وكذلك يمكنكم المشاركة عبر رسالة نصية القصيرة على الرقم 6688. فالشيخ الأخ أبو هند يسأل يقول ألاحظ بعض المصلين بعد أن يسلم مع الإمام يأتي ويسجد سجدة ثم يرفع ويسلم.
الحمد لله، الواجب على الأخ الفاضل أن يسأل هذا المأموم لماذا تسجد هذه السجدة. أولا هذه السجدة غير مشروعة، يعني أن يقوم المأموم فيسجد بعد انتهاء صلاة الإمام ويتخذ ذلك عادة لا شك بأن هذه بدعة ويجب أن ينتهي عنها ويجب أن يعلم. الأمر الثاني، قد يكون بعض المأمومين عنده من الجهل ما يعتقد بأنه إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة أو سنة أنه يسجد بعد السلام سجود السهو، ولا يعلم بأن الإمام يتحمل عن المأموم مثلا ترك الواجبات من غير تعمد، فإذا ترك المأموم واجبا حمل عنه ذلك. فلذلك أخي الفاضل دورك الآن أن تسأل هذا الشخص لماذا تسجد هذا السجود، فإذا قال لك مثلا أنا أسجد هكذا تقربا إلى الله وشكرا له، بيّن له بأن هذا خطأ، لأنه لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان خيرا لفعله الصحابة الكرام الأجلة. إذا قال لك والله أنا أنسف الصلاة أو أغفل أو كذا، قل له هذا ما يجوز، لأن الإمام يتحمل عنك، الإمام يتحمل عن المأموم، خاصة ما دام أنه جعل هذا عاد، لأنه ليس معقولا أبدا أنه يكون ينسى ركنا من أركان الصلاة وهو خلف الإمام. فنبهه بارك الله فيك وبين بأنه ليس كل عبادة تكون مشروعة، مثل هذا التوظيف لهذا السجود قد يكون مبتدعا ويكون مأزور غير مأجور.
وملاحظ أيضا شيخ بعض الناس أنه كلما أتى يدعو وهو في المسجد خر ساجدا من غير صلاة،
أيضا هذه حقيقة من الأخطاء، وهو أن بعض الناس الآن إذا أراد أن يدعو سجد، وهذا غلط، الدعاء الذي في السجود هو سجود الصلاة، ولا يجوز تخصيص سجدة لأجل الدعاء، لا يجوز أن يخصص المسلم سجدة لأجل أن يدعو فيها، لكن إذا سجد في الصلاة شرع له أن أن يدعو في سجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وفي الحديث الآخر وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا في أمر آخر لعلي أزيد على ما ذكرت ما يتعلق بقضية سجدة الشكر، فتجد بعض الناس الآن بعد كل فريضة يسجد سجدة، وقد سبق أني سألت أحد المصلين لماذا، قال أسجد شكرا لله. فقلت له بأن سجدة الشكر هذه إنما هي إذا تجددت على الإنسان نعمة أو اندفعت نقمة. فما هي النعمة التي تجددت عليه؟ قال والله الإسلام والإيمان. فذكرت له بأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وإنما المشروع لك إذا جاءك خبر مفرح، جاءك مولود، ترقيت في عملك مثلا، أو مثلا نجوت من حادث، أو نجا أحد أحبابك وأقربائك من حادث أو كذا، ممكن تسجد لله شكرا على حصول هذه النعمة واندفاع هذه النقمة. أما أن تجعل بعد كل صلاة سجدة تقول بأن سجدة الشكر فهذه لا شك بأنها من البدع.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. إذا نستقبل هذه المكالمة. خالد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
جزاكم الله خير. أنا في منطقة صناعية هنا عندنا، يعني عندنا في رمضان يعني بروح أفطر عند أخويا، فعنده هناك في السكن بتاعه مصلى يعني للصلاة الخمسة، في بيصلي واحد باكستاني أو عجم يعني، يعني الفاتحة مثلا في الحروف بتبقى يعني ما أقدرش أقول لك إنها مظبوطة يعني، في الحمد لله رب العالمين، فيعني بنصلي ورا منه، فهل يعني صلاتنا كده يعني فيها حاجة، أو الواحد ممكن يتركه يعني يصلي لوحده؟
ما في مسجد قريب؟
يعني المسجد مسافة بس شوية.
يعني
الواحد يعني بيحاول يعني يشتاد ما يصلي مع ورا منه على أساس صلاة الجماعة، يعني ياخد صوب صلاة الجماعة.
يعني هذا المصلي يتبع سكن العمال؟
يتبع سكن العمال.
طيب، وهو الإمام ولا فقط؟
يعني هو يعتبر الإمام، يعني إنه هو بيجوا بيقدموا يعني الجماعة يعني الباكستاني كلهم يعني.
إيه. طيب. يعني كيف مثل ماذا يخطئ في الفاتحة؟
أنا ما أقدرش أوصف الفاتحة، بس على أساس الحروف يعني مثلا الحمد لله رب العالمين. يعني بعض الأحيان بيجيبها العين، وبعض الأحيان تبقى
طيب يا خالد.
وخلال يعني ده رمضان ثلاثة ترويح 8 ركعات أو 20 أفضل يعني.
طيب،
يعني إذا صليت وراء إمام مثلا بصلي 20 وصليت 8 وخرجت، يعني
باخذ ثواب الصلاة كده معاه كاملة ولا؟ نعم. طيب يا خالد، بارك الله فيك، معنا مكالمة أيضا. سمير،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله فيك.
الدكتور الفاضل الوالد عزيز بن فرحان، بارك الله فيك.
حياكم الله يا أخي، أهلا وسهلا.
نعم، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، عندنا في مكان العمل في مصلى يعني صغير لمعد الموظفين، وفي مصلى ثاني خارج المكان هذا، المكاتب هذه زي مكاتب مؤقتة يتم إزالتها بعد انتهاء العمل، في مكاتب في مكان ثاني معمول خلينا نقول مضبط مكان لأجل العمال، والعمال بيكون لباسهم عادة بحكم العمل يعني متسق زي هيك. فأحد الشباب الموجودين في الموظفين عندنا في المكتب لاحظوا أنه لاحظ أنه في بعض العمال جايين يصلوا في المكان هذا اللي هو مخصص الموظفين، فنهرهم فقال لهم ما تصلوا هون، أنتوا في لكم مكان مصلى تاني. فأنا قلت له خلنا نسأل أولا، يعني هم صح وفي قانون محطوط وزي هيك وفي مكان مخصص لهم، ولكن ممكن ما بيعلموا أو إنه حابين يصلوا هون، فنسأل عنها فقضية الشيخ يعني.
نعم.
هل يجوز مثل هذا العمل أم
طيب.
لا؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا مكان إقامتي في دبي وانتقلت للعمل في العين، ف صلاة الظهر وصلاة العصر بكون في عملي في العين، فبصليهم كاملات الحمد لله، لأنه مكان إقامتي الآن هو كمكان عمل انتقلت إليه في العين. ولما أرجع على أرد على دبي بوصل قبل المغرب بوقت قصير، فبصل لي الصلاة كاملة في صلاة المغرب كاملة في 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 دبي. فهل عملي صحيح واستمر عليه وبارك الله فيك.
طيب يا سمير بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الله يبارك
وياك تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصلة الرحم، عندي أحد من الأقارب، يعني أنا دائما أدعي له بالهدايا الله يهدي الصراحة، يعني ظني وظر العائلة كثير، وزي الحديث اللي يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. معاملته معانا أو معاملته مع الأشخاص الآخرين يعني دائما يكذب علينا، دائما ما يصب وعده الأمانة، يعني أكثر من مرة أؤتمن وما وصى بالأمانة. فإحنا قطعنا العلاقة، أنا بنفسي قطعت علاقتي معاه، ومني إنه يعني عندي خصام معاه أكثر من سنة تقريبا. فهل أنا أقسم على هذا الشيء مع أن الشخص لين الحين نفس يعني قاعد يسوي نفس الأخطاء اللي يعملها؟
نعم.
السؤال الثاني الله يطول بعمرك، لو امرأة زوجها توفى وهي في العدة، فالخروج يعني عادة حسب ما احنا نعرف أنه لو للضرورة يتحرج إذا كان مرض.
نعم.
هل هي بس هي تروح تزوره في المقبرة يوم الجمعة، هل يجوز هذا الشيء إن هي تروح تزوره في العدة أم لا؟ بارك الله فيك.
طيب بارك الله فيك يا محمد. إذن فالشيخ نكمل الإجابة على هذه الأسئلة. الأخ أبو محمد يسأل يقول هو من سكان دبي ويعمل في أبو ظبي، وإذا صلى الظهر في مقر العمل جمع معها العصر ثم ينطلق ويعود إلى بيته في دبي، ويكون يعني وقت العصر ما زال لم يدخل.
الحمد لله. بالنسبة لي يعني ظاهر صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل أنه يعمل في مدينة غير المدينة التي يسكنها وينتقل إلى هذه المدينة يوميا، فإن هذا لا يجعله سبب من أسباب الترخص برخص السفر إذا كان في مقر عمله، لأن هذه تعتبر له إقامة ثانية. أما ما بين المدينتين إذا سافر مثلا رجع في الطريق فإن هذا يسمى مسافرا، أما في وضعه الحالي فإنه لا يترخص أو لا يترخص برخص السفر. فإذا صليت الظهر صليها تامة ولا تجمع مع العصر بارك الله فيك، وإنما تصلي العصر في الطريق ركعتين، أما في البلد فلا تجمع بارك
إذا
الله.
أذن طبعا شيخ.
نعم إذا أذن العصر عليه في الطريق، لأن الآن هو ما دخل عليه وهو مقيم، نحن قلنا الآن خرجنا حالته على أنه مقيم.
نعم.
فيصلي صلاة تامة. نعم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول هو يعني يعاني من مرض فقر الدم والصوم يتعبه إلى حد أنه إذا صام داخ فضل الشيخ، فما الواجب عليه؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني ما يتعلق بصوم المريض، ربنا جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعندنا المرض نوعان، مرض دائم ومرض طارئ. أما المرض الدائم فبمعنى أن الإنسان مبتلى بمرض وهذا المرض لا يستطيع معه الصوم، والأطباء يمنعونه من الصيام وينصحونه بمثلا تناول وتعاطي الأدوية وشرب السوائل أو مثلا الأكل، فإن هذا النوع من المرضى ينتقلون من الصيام إلى الإطعام، وأبشرهم بأن الإطعام مثل الصيام من حيث الأجر والثواب. وأما المرض الطارئ وهو الذي مؤقت إلى أمد وجرت العادة بأن الناس يشفون منه، فإنه يفطر في هذه الفترة إن لم يستطع الصيام، ثم يقضي بعد ذلك لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، يقضي بعد ذلك ما دام أن هذا المرض مؤقت وطارئ وجرت العادة في الناس أن مثل هذا يشفى. فإذا لم يستطع الصيام في مثل فترة المرض هذه فإنه يفطر ثم يقضي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك لا ترهق نفسك واستمع إلى نصيحة الأطباء، فإن قال طبيبان أو ثلاثة بأنك لا تصوم فاستجب لهما وانتقل إلى الإطعام، وإن قال لك الفترة الحالية الجو حار والنهار طويل وأنت تحتاج إلى الأدوية فأفطر ثم اقضي مثلا إن استطعت في أيام الشتاء حيث النهار القصير والجو البارد، وأسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته.
أمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ خالد يسأل يقول مصلى يصلي به إمام يلحن في الفاتحة.
الحمد لله. أولا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأمر الثاني، لا يجوز لمن لا يحسن القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة أن يتقدم بالناس، ولذلك الواجب على من كان بمثل هذه الصورة أن يتقي الله، فحقه أن يكون مأموما لا إماما، فالإمامة أمانة، الإمامة أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فكيف يتقدم من هو جاهل مثلا بأحكام الصلاة أو من لا يحسن القراءة أو يلحن. الأمر الآخر بالنسبة للحن في الفاتحة على ضربين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الخفي فهو الذي لا يخل بالمعنى، مثل أن يقول بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، أو الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا يسمونه لحن خفي لا تبطل به الصلاة. والنوع الثاني لحن جلي تبطل به الصلاة، مثل أن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، أو صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، هذا كله من اللحن الجلي الذي تبطل به الصلاة. أو كذلك لا يستطيع الإتيان بالحرف بحيث أن مخرجه لا يستطيع أن يأتي به من مخرجه وهو ليس فيه قراءة أخرى مثلا، كأن مثلا يقول الحمد لله يقلب الحمد إلى هاء، فليس عندنا في القراءات العشر ما فيه بدل الحاء الهاء، هذا لا يجوز والصلاة تبطل بهذا. لكن لو قال ولا الضالين بدل الضالين الأمر أهون، لأن مخرجهما واحد ويعني الأمر في هذا سهل. أما أن يقول الحمد لله لا ما تصح صلاته، أو مثلا صراط الذين يقلب الذال زاي، هذا أيضا يعني مصيبة وكارثة، هذا قال ما في عندنا بدل يعني الذال زاي، لأن المعنى يتغير، المعنى يتغير، فلذلك ينتبه. ولذلك أنا أنصحك أخي الفاضل تقدم نصيحة لهذا الإمام بأن يبتعد عن الإمامة، أو أنه يتعلم ويجلس عند العلماء وعند المحفظين يعلمونه القراءة، وإذا حصل وأنه أتى باللحن الجلي فلا تصل خلفه وإنما تبحث عن مسجد آخر.
الأخ سأل أيضا عن عدد ركعات صلاة التراويح.
الحمد لله بالنسبة لصلاة التراويح الأمر فيها واسع، أمر فيها واسع، فيصلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة أو 36 ركعة، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. لكن من حيث الأفضلية هو 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، كان صلى الله عليه وسلم يطيل فيها، كما يعني جاء في الحديث الصحيح عن عائشة تقول كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وعن حسنهن وطولهن. المقصود إذا أطال الإمام في الركعات وفي القراءة، عفوا إذا طال الإمام في القراءة فالأفضل أن يقتصر على 11 ركعة، أما إذا خفف في القراءة فلا بأس لو زاد على 11 ركعة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سمير يقول لديهم في مقر العمل مصلى مخصص للموظفين داخل المكاتب، ومصلى آخر في الخارج وهو مخصص للعمال الذين يعملون في الشمس أو في الخارج أو في المشروع، فيقول أن بعض الأخوة لاحظ أن بعض العمال جاء للمصلى الداخلي فنهره، فما رأيكم وتوجيهكم فضل الشيخ؟
الحمد لله، الأصل أنه يعني يكون هناك مسجد واحد ومصلى واحد، هذا هو الأصل، ولا ينبغي أن يحصل مثل هذا، مثل هذه التفرقة بين المصليات، لأن مقصود الشرع من صلاة الجماعة هو الاجتماع، التحابب والتآلف والتآخي والتآزر، وهذا أمر يعني قررته الشريعة. الأمر الثاني، لا يجوز للمسلم أن ينهر أخاه، لذلك ربنا جل وعلا نهى عن النهر، قال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا يجوز الإنسان أن يستخدم الغلظة والخشونة مع الآخرين، وإنما المؤمن أليف يؤلف، فكان الواجب عليه أن يعني يستلطفه وأن يثني عليه وأن يشجعه على هذا الحرص لحضور الصلاة، ثم يوجهه بعد ذلك، يقول له يعني جعل بدل ما تذهب وتغير ملابسك وتتعب وكذا، يعني جعل لك مسجد، مع أني أنا لا أرى أن يقام مسجد آخر، وإنما يقال لهؤلاء العمال يعني اغتسلوا مثلا قبل الصلاة، أو غيروا ملابسكم، أو البسوا فوق ملابسكم ملابس أخرى نظيفة، واقطعوا هذه الروائح، بدلا أن يكون مثل هذه التفريق. على العموم، على الأخ أن يستغفر الله من هذه الغلظة لأنها غير محببة. الأمر الآخر أن يعني يطلب التحلل من أخيه هذا ويعتذر منه، ويخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا يأتي المسجد، ويخبره بأنه من هذا الباب، من هذا الباب أراد أن حتى لا تتغير صورة هذا الرجل أمام المصلين، أو يكون محل استقباح واستقذار، لأن بعض العمال عندهم من الرائحة المنفرة حقيقة، ولذلك يخبره بهذا العذر، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سمير أيضا يسأل، يقول هو مقيم في دبي ويعمل في العين، يصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها تامة، ثم إذا عاد صلى بقية الصلوات، هل ما يفعله صحيح وهو السنة؟
أنا لم أفهم قضية، يعني كيف يصلي بقية الصلوات؟
أنا سكت، يعني هو قال أصلي المغرب تامة، هي المغرب
المغرب تامة، نعم،
ما تقصر سفرا ولا حضرا، لكن قضية صلاته الظهر والعصر دون جمع ودون قصر،
يعني يجمع بين الظهر والعصر،
لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها،
في وقتها، كون هو مسافر، هو
لا، كون أن العين أصبحت مقر عمله.
نعم، نفس الجواب على أخينا،
يعني ما يفعله صحيح شيخ؟
نعم، هو يصلي الظهر في وقتها
والعصر
ركعات،
في وقتها
أربع ركعات، ثم يسافر إلى منطقته، في الطريق يحق له القصر والجمع.
نعم،
في الطريق. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد يسأل عن أحد الأقارب الذين بلغت منهم الأذية مبلغا كبيرا أدى إلى أنهم يقاطعونه، وهو مستمر على هذه الأذية من الغيبة والنميمة والكذب وخيانة الأمانة ونحوها من الأخلاق السيئة.
الحمد لله، الواجب على الأرحام والأقارب أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يقطعوا كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه الصلة وهذا الاجتماع، لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين عامة بقوله: إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاءت النصوص الخاصة في الأرحام والأقارب كثيرة جدا، يعني ما يتعلق بصلة الرحم من حيث وجوب صلة الرحم وتحريم العقوق وقطيعة الرحم وغير ذلك. وبالنسبة للشخص الذي لديه أقارب، يجب عليه أن يتحمل أذيتهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ثم قال له: كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار أو التراب الحار. والمقصود أن المسلم لا ينبغي أن يقابل الإساءة بإساءة، خاصة مع الأرحام ومع الأقارب، فصبرك هذا عظيم والثواب عليه كبير. ولذلك نحن في بداية هذه الحلقة ذكرنا ماذا؟ الأمور المعينة على بقاء الصبر على أذية الآخرين، وذكرنا شيء من هذا القبيل لعلك إن شاء الله انتفعت به، فاستمر على هذا. لكن إن قلت والله الأذية بلغت يعني ذروتها ووصل الحد إلى عدم الاحتمال، فأدي لهم الحق العام من السلام مثلا، أو مثلا التواصل معهم في المناسبات، ما دام أنك تعتقد بأنك بأن الأذية بلغت مبلغ يهدد كيان الأسرة، يهدد مثلا النسيج بين الأرحام، ينذر بمخاطر مثلا قد تقود إلى مشكلات كبيرة كما ذكرت، لا أدي لهم الحق العام وابتعد شيئا قليلا من حيث الصلة والزيارة، واجعلها موسمية في الأعياد مثلا، في رمضان، في المناسبات مثلا كمناسبة زواج أو شيء من هذا القبيل، ولك الأجر والثواب.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد أيضا يسأل عن المرأة المعتدة من وفاة زوجها، هل يبرر خروجها لزيارة قبره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر ممنوعة في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، والعلماء ينهون المرأة عن الخروج أثناء عدتها، عدة الوفاة، إلا لضرورة أو حاجة. أما الضرورة ففي الليل، وأما الحاجة ففي النهار. وزيارة المقابر ليست بالضرورة وليست بحاجة، زيادة على كونها ممنوعة أصلا، فعلى المرأة أن تتق الله وأن تطيع الله وأن تطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا تسلك هذا المسلك الذي المخالف لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام.
على 6688 أحد الأخوة فضل الشيخ يسأل يقول: لاحظ بعض المصلين إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين إلى أن يرقى الخطيب أو إلى أن يحضر الخطيب، يصلي فقط ركعتين ويطيلهما.
الحمد لله. إذا كان المقصود ركعتين 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 حتى يظهر الخطيب، هذا مشروع، وذلك لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم قال وصلى ركعتين، يعني صلى، عفوا، جاء في لفظ عند أبي داود وصلى ما شاء، بمعنى أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يخرج الإمام، هذا لا بأس به ومسنون، وهذه تسمى السنن المطلقة، النوافل المطلقة وليست المقيدة. أما إذا كان مقصود الأخ بأن يصلي ركعتين
يطيلهما،
يطيل فيهما إطالة بحيث أنه يعتقد بأن هذا مشروع، فهذا لا بد من سؤاله لماذا. إذا قال والله أنا أراجع القرآن أو أريد أن أختم مثلا في هذا الصلاة فلا حرج، أما إذا قال لا أنا أعتقد بأن هذه هي السنة، فنقول له لا، هذه ليست هي السنة، السنة أن تصلي ركعتين خفيفتين، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى السنن القبلية أو البعدية أو السنن المطلقة كان عليه الصلاة والسلام يخفف فيهما ويوجز فيهما. فتقدم له النصيحة بارك الله فيك بعد السؤال. فإذا قال لا والله أنا أقرأ القرآن أو أراجع القرآن في صلاة لا حرج، أما إذا قال أنا أعتقد بأن هذه سنة قل له نسأل أهل العلم يكون أفضل.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. هنا الأخ فراس يطلب منكم دعاء لزوجته في حالة الولادة.
أسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرها، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر عسرها وأن يذهب همها وأن يعينها يا رب العالمين. وأوصها يا أخ الفاضل أنت بكثرة الدعاء، فالله جل وعلا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهي في حالة اضطرار وفي حالة يعني في حالة عسر، فتحتاج هي في المقام الأول أن تدعو، وهي أقرب إلى الله عز وجل في مثل هذه الحالة من غيرها، ونحن ندعو لها بالتيسير.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول: حكم من يصلي الفجر في البيت وهو يسمع الأذان لكن المسجد بعيد نوعا ما، يبعد تقريبا كيلو أو أكثر، فهل يصلي في البيت؟
الحمد لله. أولا صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال البالغين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وصلاة الفجر علامة فارقة في واقع الأمر بين المؤمنين والمنافقين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، العلماء ذكروا قضية وجوب الجماعة على من سمع الأذان، ويقصدون بالأذان المجرد يعني غير السماعات هذه، بحيث لو قام المؤذن على سطح المسجد وأذن هل يسمع أم لا؟ فإن كان يسمع في بيته الأذان فيجب عليه أن يلبي، وإن كان لا يسمع فيستحب له ويسن له. فلذلك الآن ولله الحمد الطرق معبدة والسيارات موجودة والبلاد آمنة، فما ينبغي للإنسان أن يفرط. فما دام أنه قام لي صلاة الفجر عليه أن يشارك جماعة المسجد حتى لا يساء فيها الظن.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة، من معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، معك أوس.
أوس، حياك الله يا أوس.
الله يخليك، نحبكم في الله أنت والشيخ عزيز.
أحبك الله.
جزاك الله خير عنا وعن جميع السامعين يا رب العالمين.
آمين. تفضل يا أوس.
أستاذنا الكريم، عنا ثلاث أسئلة والله إذا مساعدة الشيخ.
نعم.
بالفتوى. أول سؤال هو إذا ممكن بس الشيخ يوضح لنا عن موضوع زكاة الراتب. زكاة الراتب.
طيب.
أنا السنة الماضية كنت أسمع كثير للشيخ جزاه الله خير، يعني ساعدنا بهالموضوع وبين إنه لازم تخرج زكاة عن زكاة الراتب. فعليا ما كان عندنا العلم صراحة. وأنا من مشاهدتي للعالم للأشخاص الساكنين بالدولة هون المقيمين، فكثير عالم جاهلين بالموضوع هذا، هن بيتوقعوا إنه الراتب هذا هو ما تصح عليه الزكاة. وفتت في جدال مع بعض العالم، ما فيني أفتيهم صراحة، بس أتهم والله حسب ما سمعت أنا من الشيوخ من أهل العلم أنه واجب، يعني هاي المصاري هدون عليهم لازم زكاة، يعني
طيب يا
لازم زكي فيهم الشخص.
طيب سؤال ثاني،
يشرح لنا الشيخ شلون ممكن نعرف النصاب تبع يعني الزكاة الراتب، شلون طيب. فيني نحسبها صح.
السؤال الثاني يا أوس عشان الوقت بس،
ولا يهمك. تصريف أخي الكريم، تصريف الزكاة، إذا بدنا نطلع الزكاة هاي لعالم مسلمين أكيد هو الشرط، هل الشرط لازم يكون المسلم هذا يصلي ولا يكون تارك للصلاة؟ يعني إذا كان تارك للصلاة وأعطيناه الزكاة ما صحيح العملية؟
طيب ثالث،
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أخي الكريم، زوجتي من أهل الكتاب. زوجتي من أهل الكتاب، عندي طفلة منها أنا، أو هالطفلة زوجتي دائما بتحط لها القرآن لتسمع القرآن، الطفلة ما بتنام غير سماع القرآن.
الله.
يعني اللهم لا رياء، بس هذا الواقع، صار عمرها 7 أشهر من ولادتها لهلأ، هي لا بتنام الليل ولا بالظهر إلا لتسمع القرآن، بتنام على القرآن.
نعم.
الزوجة أكيد أنا وقت تكون خارج المنزل هي بتحط لها القرآن، بس أنا عندي خوف، مع إنه الزوجة ما بتعمل أي شيء خاطئ وهي بالعكس كمان بتحب صوت القرآن. حاب صوت القرآن وبتعلم شوي من الإسلام وكذا. بدنا من الشيخ إذا ممكن يعطيني فتوى، هل مسموح الموضوع؟
طيب.
إلى الغير المسلمين يسمعوا القرآن بهالطريقة، وإذا ممكن الشيخ يدعينا للزوجة بالهداية، عسى أن الله يسمع منه.
آمين. جزاك الله خير يا أوس، تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ، زكاة الراتب.
نعم. الحمد لله. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لزكاة الراتب، نحن ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، نحن عندنا زكاة المال.
المال
قد يأتي من راتب، قد يأتي من إرث، قد يأتي من هبة، من هدية، من تجارة، من أي نوع من أنواع. هذا المال اللي هو النقود الآن يسمونها الناس، تجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. فإذا حال الحول 12 شهر قمري على هذا المال الذي بلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة، سواء كان مثل ما ذكرنا راتب أو غير راتب. فالآن الناس، أغلب الناس يعني اللي يصلهم رواتب، ولذلك يدخلونها في حساباتهم البنكية. أنت الآن أمام حالتين، الحالة الأولى أنك تزكي ما هو موجود في نهاية كل سنة أو في نهاية كل حول، وهذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، بحيث أنك تزكي ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، وهذا أيسر وأسهل وعليه عمل الناس الآن. الحالة الثانية أنك تحسب الذي حال عليه الحول وتزكيه، والذي لم يحل عليه الحول ما تزكي. يعني الراتب الأول هو الذي حال عليه الحول مرور 12 شهر، الراتب الثاني ستزكي الشهر القادم، والثالث ستزكي الشهر الذي بعده وهكذا، وهذه عملية فيها صعوبة. فكونك تزكي المجموع من باب تقديم الزكاة على المال الذي حال عليه الحول والمال الذي لم يحل عليه الحول، يكون هذا أفضل وأكمل.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. قضية صرف الزكاة وإعطاء الزكاة.
الحمد لله، الزكاة يعني تجب على الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل وابن السبيل. فالفقير الذي لا يجد شيء والمسكين الذي يجد نصف كفايته والغارم الذي يعني عليه قروض وديون بحق ما استطاع سداد، هؤلاء يعطون من الزكاة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قضية استماع غير المسلمين للقرآن بهذه الطريقة.
يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فيجوز إسماع الكافر كلام الله. وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهدي زوجتك، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها، أسأل الله جل وعلا أن يهديها للإسلام. وأنت يا أخي الفاضل أكثر من الدعاء وتشكر هذه الزوجة، حاول أن تغرس فيها الخير وأن تشجعها على هذا الأمر من خلال إسماعها ابنك للقرآن، وهذا إن شاء الله يدل على أن عندها نية الخير والرغبة. لكن دعوتك لها في واقع الأمر أنك تؤدي حقوقها كاملة وتحسن إليها وستسلم بإذن الله.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك يا إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.